إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الكبير أبا عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في كتاب الرد على الجهمية من الإبانة الكبرى عقد بابا لبيان أن القرآن كلام الله، وقال رحمه الله: باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافا على الطائفة الواقفة التي وقفت وشكت وقالت: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن أيوب الصابوني الحراني قال: حدثنا محمد بن الحارث الخولاني الوردي ومحمد بن موسى العكي بمصر قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم، وأحمد بن إبراهيم قال الخطيب فيه مجهول. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، ولكنه هاهنا صرح بالتحديث. قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية، وحسان بن عطية لم يدرك أبا الدرداء، عن أبي الدرداء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القرآن فقال: كلام الله غير مخلوق. الحديث إسناده ضعيف منقطع، وقد أخرجه أيضا ابن شاهين في السنة والسيوطي في اللآلئ. والحق أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، ولكن هذه الكلمة لم تعرف إلا بعد أن وقع النزاع، لما قالت الجهمية القرآن مخلوق، قال أهل السنة القرآن غير مخلوق هو كلام الله. فمثل هذا المتن لا يتصور أن يكون منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كلام الله غير مخلوق، هو كلام الله كما قرر الله رب العالمين ذلك في القرآن المجيد. وأما هذه الجملة غير مخلوق، فهي لم تقل إلا بعد أن وقع الخلاف بين أهل السنة والجهمية والمعتزلة المعطلة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسين أحمد بن يحيى ابن عثمان الأدمي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي العوام الرياحي قال: حدثنا موسى بن داود الضبي عن معبد هو أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد فقلت: إنهم يسألوننا عن القرآن أمخلوق هو؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وعبد الله بن أحمد في السنة، والآجري في الشريعة، والبيهقي في أصول الاعتقاد، وصححه الألباني في مختصر العلوم. قال جعفر بن محمد: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله، وكلام الله صفته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار، ثم حول الإسناد فقال وحدثنا أبو محمد ابن عبد الله بن سليمان الوراق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن داود الضبي، ثم حول الإسناد فقال وحدثني أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدمي قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى، وهذا كسابقه من رواية جعفر بن محمد ومن قوله يقول ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن يزيد بن حميد العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد بن الفضيل الرسعني من أهل رأس عين، ومنها كان هذا النحت الرسعني. قال حدثنا عبد الله بن صالح، وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم حول الإسناد. والإسناد الأول فيه عبد الله بن صالح وهو ضعيف، وفيه أيضا علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس وهو لم يسمع منه، فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا السادي قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس كما مر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق. في الإسناد الأول عبد الله بن صالح، وفيه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الإسناد الثاني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فالإسنادان ضعيفان، وقد أخرجه الآجري واللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله وأخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا حموية بن يونس إمام مسرد جامع قزوين بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل الرسعني، هو صدوق حافظ، كتب إليه اكتب إلي بإجازته، فكتب جعفر بن محمد بن فضيل إليه بإجازته، فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث. أخرجه الآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو عبد الله الأيلي قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول الواقفة شر من الجهمية بعشرين مرة، هؤلاء شكوا في الله عز وجل. هذا الإسناد إسناد صحيح، وهذا القول إلى عثمان بن أبي شيبة ثابت عنه، وقد أخرجه الآجري في الشريعة وأبو داود في مسائله لأحمد، وأخرجه اللالكائي. الواقفة شر من الجهمية بعشرين مرة، هؤلاء شكوا في الله، لأن الشك في الصفة شك في الموصوف، فكانوا شرا من الجهمية لأن كلامهم يتضمن نوعا من الخداع، حيث يحتمل اعتقادهم بأن القرآن مخلوق، ولكنهم أخفوا اعتقادهم هذا بستار التوقف، ولأن مجرد توقفه عن التصريح بأن القرآن غير مخلوق يعني أنه شاك في الأمر. فالواقفة الذين وقفوا فقالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء شر من الجهمية بعشرين مرة. هؤلاء شكوا في الله تبارك وتعالى، فتوقفهم هذا يدل على شكهم في الأمر، والشك في الصفة شك في الموصوف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن شهاب، وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي قال أتينا أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله أنا والعباس بن عبد العظيم العنبري، فسألناه عن أشياء فذكر كلاما، فقال العباس: وقوم هاهنا قد حدثوا يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. والصواب أن يقال: وقوم هاهنا قد حدثوا، أي نشأوا وظهروا، يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء أضر من الجهمية على الناس. ويلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا هو مخلوق. فقال أبو عبد الله: قوم سوء، هؤلاء قوم سوء. فقال العباس بن عبد العظيم العنبري: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق. ثم قال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ أي ومن يشك في أن القرآن غير مخلوق؟ فهذا الاستفهام استفهام استنكاري. ثم قال: سبحان الله، يتعجب، ومن يشك في هذا؟ ثم تكلم أبو عبد الله مستعظما للشك في ذلك فقال: سبحان الله، في هذا شك؟ قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، وقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فجعل يعيدها، علم خلق، أي علم القرآن خلق الإنسان، أي فرق بينهما. قال أبو عبد الله: فالقرآن من علم الله، ألا تراه يقول علم القرآن، ولما ذكر الإنسان قال خلق الإنسان، وفرق بين العلم والخلق. فقال أبو عبد الله: فالقرآن من علم الله، ألا تراه يقول علم القرآن، والقرآن فيه أسماء الله، أي شيء يقولون؟ لا يقولون إن أسماء الله غير مخلوقة؟ من زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. لم يزل الله قديرا عليما حكيما سميعا بصيرا، فلسنا نشك أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لكانت في دلالاتها دالة على الخلق والحدوث، فكأن الله تبارك وتعالى لم يكن له علم ثم صار عليما، فقيل إنه هو العليم. هذا إذا كان هذا الاسم وهو العليم مخلوقا، وكذلك سائر الأسماء الحسنى. فيقول: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. لم يزل الله قديرا عليما حكيما سميعا بصيرا، فلسنا نشك أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، ولسنا نشك أن علم الله غير مخلوق، فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله، لا نشك أنه غير مخلوق، وهو كلام الله ولم يزل الله متكلما. قوله وهو كلام الله ثم ما أتبع به ذلك من قوله ولم يزل الله متكلما يدل على وصف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام على أنها صفة ذات وصفة فعل، لأن قوله ولم يزل الله تعالى متكلما هذا وصف ذات، فالكلام صفة ذات لله تبارك وتعالى، فإذا تكلم بالقرآن، إذا تكلم بالتوراة، إذا تكلم بالإنجيل، وإذا تكلم بالأمر من أمره، هذه صفة فعل، كما هو معلوم في صفة الكلام لله تبارك وتعالى من أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. فيقول الإمام أحمد لا نشك أنه غير مخلوق وهو كلام الله، ولم يزل الله متكلما، أخرجه الآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو الحارث الصائغ قال سألت أبا عبد الله قلت إن بعض الناس يقول إن هؤلاء الواقفة هم شر من الجهمية، قال هم أشد تزيينا على الناس من الجهمية، وهم يشككون الناس، وذاك أن الجهمية قد بان أي ظهر أمرهم، وهؤلاء إذ قالوا لا يتكلموا استمالوا العامة، إنما هذا يصير إلى قول الجهمي. إسناده إلى أبي عبد الله صحيح ثابت، وأخرجه الخلال في السنة والآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله: قال أبو الحارث، هو أبو الحارث الصائغ، وسمعت أبا عبد الله سئل عمن قال أقول القرآن كلام الله وأسكت، قال هذا شاك، لا حتى يقول غير مخلوق، هذا كسابقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد قال قال لي أبو عبد الله صاروا ثلاث فرق في القرآن، قلت نعم هم ثلاث، الجهمية والواقفة واللفظية. فأما الجهمية فيقولون القرآن مخلوق، وأما الواقفة فيقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وأما اللفظية فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق. فصاروا ثلاث فرق، هم ثلاث، الجهمية والواقفة واللفظية. فأما الجهمية فهم يكشفون أمرهم يقولون مخلوق، قال كلهم جهمية، هؤلاء يستترون، فإذا أحرجتهم كشفوا الجهمية، فكلهم جهمية يعني الواقفة واللفظية. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيسمع مخلوقا. وجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، يعني أن كلام الله الذي يسمعه المشرك المستجير هو كلام الله ليس بمخلوق. قال فيسمع مخلوقا يستنكر. وجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق. قال المصنف رحمه الله: قال أبو طالب وسمعته يعني أحمد يقول من شك فقد كفر، من شك فقد كفر، أي من شك في أن القرآن كلام الله غير مخلوق فقد كفر، أخرجه الآجري في الشريعة. قال أبو طالب: وجاء رجل إلى أبي عبد الله وأنا عنده فقال إن لي قرابة يقول بالشك. هذه الآثار عن أحمد رحمه الله تعالى كلها في بيان اعتقاد أهل السنة في هذا الأمر الكبير. جاء رجل إلى أبي عبد الله وأنا عنده فقال إن لي قرابة يقول بالشك. قال فقال وهو شديد الغضب من شك فهو كافر. قال وقال رجل القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال فقال هذا قولنا من شك فهو كافر. قال فقال الرجل جزاك الله خيرا. قال المصنف وحدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا إسحاق بن داود قال سمعت جعفر بن أحمد يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول اللفظية والواقفة زنادقة عتق، وعتق جمع عتيق، والعتيق هو القديم من الأشياء. فأقول اللفظية والواقفة زنادقة عتق. قال المصنف رحمه الله وحدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال قال عباس الدوري كان أحمد بن حنبل يقول الواقفة واللفظية جهمية، كما مر هم ثلاث فرق وكلهم جهمية، الجهمية والواقفة واللفظية. أخرج هذا الأثر عن أحمد اللالكائي في أصول الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله وحدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول من لم يقل إن القرآن كلام الله غير مخلوق فهو يحل محل الجهمية. قال أبو بكر المروذي قال لي أبو عبد الله أول من سألني عن الوقف علي الأشقر، فقلت له القرآن غير مخلوق، أخرجه الخلال في السنة. قال وسمعت أبا عبد الله يقول يعني المروذية افترقت الجهمية على ثلاث فرق، الذين يقولون مخلوق، والذين شكوا وهم الواقفة، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وقد أخرجه الخلال أيضا في السنة. قال المروذي وسمعت أبا عبد الله يقول لا تقل هؤلاء الواقفة هؤلاء الشاكة، أي لا تقل عنهم واقفة ولكن قل هم شاكة، هم شكاك شكاكون، لأنهم شكوا في هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ولو لم يشكوا لصرحوا بإثباتها، ومعلوم كما مر أنهم شر من الجهمية 20 مرة، لأن الجهمية صرحوا، وأما هؤلاء فشكوا في الصفة، والشك في الصفة شك في الذات. فقال لا تقل هؤلاء الواقفة هؤلاء الشاكة. قال المروذي وسألت أبا عبد الله عمن وقف لا يقول غير مخلوق وقال أنا أقول القرآن كلام الله، قال يقال له إن العلماء يقولون غير مخلوق، فإن أبى فهو جهمي، يعني إن لم يتبع العلماء فيما قالوه وأصر على هذا الوقف فهو جهمي. قال أبو بكر المروذي وقدم رجل من ناحية الثغر فأدخلته عليه. وهذا الكلام عن أحمد رحمه الله فيما يأتي يدلك على طريقة أهل السنة في معاملة أهل البدع، في جانب من جوانب معاملات أهل البدع. قال أبو بكر المروذي وقدم رجل من ناحية الثغر فأدخلته عليه، أي على الإمام أحمد، فقال الرجل ابن عم لي يقف، أي يقول القرآن كلام الله، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ابن عم لي يقف وقد زوجته ابنتي وقد أخذتها وحولتها إلي على أن أفرق بينهما. هو يسأل عن هذا فقال لا ترضى منه حتى يقول غير مخلوق، فإن أبى ففرق بينهما، فإن أبى ففرق بينهما. هي قاعدة السلف، من زوج كريمته من بدعي فقد قطع رحمه. قال حدثنا أبو حفص عمر قال حدثنا محمد بن داود قال سمعت أبا داود السجستاني قال سمعت أحمد بن عبدة يقول ما أبالي شككت في القرآن غير مخلوق أو شككت في الله عز وجل. هذا على القاعدة التي مرت، لأن الشك في الصفة شك في الذات. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. رواه أيضا الآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت قتيبة بن سعيد قيل له الواقفة فقال هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني من الجهمية، يعني ممن قال القرآن مخلوق. أخرجه الخلال والآجري. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت ابن أبي عثمان يقول هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال مخلوق. أخرجه الخلال والآجري واللالكائي. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد بن صالح المصري عمن يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال هذا شاك، إسناده إلى أحمد بن صالح المصري صحيح، وقد أخرجه الخلال والآجري واللالكائي في أصول الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن مقاتل العبداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سألت عباسا النرسي عن القرآن فقال نحن ليس نقف، نحن نقول القرآن غير مخلوق. لسنا نقف أي لسنا من الواقفة الذين يقولون القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال لسنا نقف بل نقول القرآن غير مخلوق. قال وسألت عبيد الله بن عمر القواريري عن الواقفة فقال شر من الجهمية. قال وسألت يحيى بن أيوب عن الواقفة فقال هم شر من الجهمية. قال أبو بكر المروذي سألت إبراهيم بن أبي الليث عن الواقفة فقال هم كفار بالله العظيم لا يزوج ولا يناكح. قال المروذي وسألت محمد بن عبيد الله ابن نمير عن الواقفة فقال هم شر من الجهمية، وقال هذا الوقف زندقة وكفر. قال وسألت أبا بكر بن أبي شيبة عن الواقفة فقال هم شر من أولئك، يعني الجهمية. قال وسألت عثمان بن أبي شيبة عن الواقفة فقال هم شر من الجهمية، وسألت ابن أبي معاوية الضرير عن الواقفة فقال هم مثل الجهمية. وحدثنا أبو حفص قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا المروذي قال سألت هارون بن إسحاق الهمداني فقال هم شر من الجهمية. قال: وسألت أبا موسى الأنصاري عن الواقفة فقال: هم شر من الجهمية. وسألت سويد بن سعيد الأنباري فقال: هم أكفر من الحمار. هذه الآثار كما ترى عن علمائنا من سادات المحدثين والمسلمين، وكلهم يصرحون بأن الواقفة شر من الجهمية. في النفس شيء من قول سويد بن سعيد الأنباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هم أكفر من الحمار، لأن الحمار ليس بكافر في الحقيقة. فلا أدري لماذا قال هم أكفر من الحمار، لعله أراد هم أضل من الحمار، لكن الحمر ليست بكافرة، الحمر مسخرة، وهي لا تكفر لأنها ليست بمكلفة، فلا يقال هو أكفر من الحمار، ولكن لعله أراد أن يقول هم أضل من الحمار. قال: وسألت أبا عبد الله بن أبي الشوارب عن رجل من الواقفة سئل عن وجه الله عز وجل: مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فقال: لا أدري. فقال: هذا من الشاكة، أحب إلي أن يعيد الصلاة، يعني إذا صلى خلفه، الصلاة وراء هذا باطلة. قال: وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال: أخبرني أبي قال: سمعت محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي يقول: سمعت سلمة بن شبيب بمكة أمله علينا في المسجد الحرام، قال: دخلت على أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن كلام الله؟ فقال أحمد: من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو كافر. ثم قال لي: لا تشكن في كفره، فإنه من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو يقول مخلوق فهو كافر. وقال لنا سلمة بن شبيب وقلت يعني لأحمد بن حنبل: الواقفة. فقال: كفار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: سألت عبد الوهاب الوراق عن الشكاك يعني الواقفة، فقال: الشكاك مرتابون. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الجهمية على ثلاث ضروب، أي أنواع: فرقة قالت القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونقف، وفرقة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهم عندي في المقالة واحد. وأخرجه الخلال في السن. فهؤلاء كلهم عند أبي عبد الله رحمه الله، وعند علمائنا من سادات المحدثين والمسلمين، هؤلاء عندهم جهمية، الجهمية الذين صرحوا فقالوا القرآن مخلوق، والواقفة الذين وقفوا وقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فعدهم الآئمة من الجهمية. وأما اللفظية وسأعقد لهم إن شاء الله الباب الذي يلي هذا الباب، سأعقده إن شاء الله للفظية، فهؤلاء اللفظية عدهم الأئمة من الجهمية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال: فهم عندي في المقالة واحد. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو جعفر عمر بن أحمد القصباني قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن هارون قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الواقفة فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية. وأخرجه أيضا الخلال في السنة. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني أبو القاسم القصباني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن مسلم قال قيل لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله فالواقفة؟ فقال أما ما كان لا يعقل فإنه يبصر، يعني إذا كان لا يعرف فإنه يعلم، وإن كان يعقل ويبصر الكلام فهو مثلهم. قال القرآن حيث ما تصرف كلام الله غير مخلوق. إسناده إلى أبي عبد الله صحيح، وقد أخرجه ولده عبد الله في السنة، وكذا الخلال في السنة له. قال المصنف رحمه الله وأخبرني أبو القاسم القصباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا بن يحيى قال قلت لأحمد بن حنبل أي شيء تقول في القرآن؟ قال كلام الله وهو غير مخلوق. قلت إن بعض الناس يحكي عنك أنك تقول القرآن كلام الله وتسكت. قال من قال علي ذا فقد أبطل. إسناده إليه صحيح، وقد أخرجه ولده عبد الله في السنة والخلال في السنة أيضا. ومنه تعلم أن الكذب على الأئمة قديم. قال إن بعض الناس يحكي عنك أنك تقول القرآن كلام الله وتسكت. قال من قال علي ذا، وذا ها هنا اسم إشارة، أي من قال علي هذا فقد أبطل. قال المصنف رحمه الله وأخبرني أبو القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني يحيى بن محمد أبو محمد بن صاعد قال حدثنا يعقوب الدورقي قال سألت أحمد بن محمد بن حنبل قلت فهؤلاء الذين يقولون نقف ونقول كما في القرآن كلام الله ونسكت، قال هؤلاء شر من الجهمية إنما يريدون رأي جهم. قال المصنف رحمه الله وأخبرني أبو القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بختان قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يقف، أي يقف في القرآن لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال هو عندي شاك مرتاب. قال المصنف رحمه الله وأخبرني أبو القاسم عن أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن سليمان الجوهري، وهذا قد جرحه ابن حبان، قال حدثنا محمد بن سليمان الجوهري بأنطاكية قال سألت أحمد بن حنبل عن القرآن فقال إياك ومن أحدث فيه، فقال أقول كلام الله ولا أدري مخلوق أو غير مخلوق، من قال مخلوق فهو ألحن بحجته من هذا، وإن كانت ليست لهما حجة ولله الحمد. يعني للواقف وكذلك لمن قال إنه مخلوق. قال المصنف رحمه الله وأخبرني أبو القاسم عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن ثواب المخرني قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الواقفة؟ قال صنف من الجهمية استتروا بالوقف كما مر لا حجة له، للذين قالوا مخلوق وللذين وقفوا. من قال مخلوق فهو ألحن بحجته من هذا، أي من الواقف الذي يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، والعلة كما مر أن الذي يقف شاك، والذي يشك في الصفة يشك في الذات، فهذا كأنه يشك في الله تبارك وتعالى. وأما الذي قال القرآن مخلوق فهو لم يشك في الذات وإنما أنكر الصفات، فالذي يشك في الصفات سوى الذي ينكر الصفات مع إثبات الذات، لأن الذي يشك في الصفات كأنه يشك في الذات. فما مر هم شر من الجهمية 20 مرة. فهنا يقول: من قال مخلوق فهو ألحن بحجته من هذا، وإن كانت ليست له ما حجة، لا للذي قال هو مخلوق ولا للذي قال أسكت وأقف لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فليست له ما حجة والحمد لله. قال: وأخبرني أبو القاسم عن أحمد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن ثواب المخرمي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: الواقفة؟ قال: صنف من الجهمية استتروا بالوقف. قال: وحدثني صالح بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في من وقف؟ قال: لا أقول خالق ولا مخلوق. قال: هو مثل من قال القرآن مخلوق فهو جهمي. قال: وحدثني أبو زكريا يحيى بن أحمد الخواص قال: حدثنا الحسن بن أبي العلاء الكفي قال: حدثنا محمد بن أبي حرب الجرجرائي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له والد واقفي قال: يأمره ويرفق به. قلت: فإن أبى يقطع لسانه عنه؟ قال: نعم. أخرجه الخلال في السنة. وقوله: فإن أبى يقطع لسانه عنه، يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه يقطع لسانه عنه، أي لا يكلمه. والمعنى الثاني أنه لا يعاود الكلام معه في الأمر الذي تكلم فيه قبله. هذا يحتمل المعنيين. قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل له أخت أو عمة ولها زوج واقفي. ويمكن أن ترفع كلمة واقفي وتضع إخواني، تبليغي، أو ما أشبه، الحكم واحد. قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل له أخت أو عمة ولها زوج واقفي. قال: يأتيها ويسلم عليه. قلت: فإن كانت الدار له، يعني للواقفي، قال: يقف على الباب ولا يدخل. كيف حالكم؟ أتريدون شيئا؟ السلام عليه. أخرجه الخلال في السنة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو طالب محمد بن أحمد بن بهلول قال: حدثنا أحمد بن أصرم المزني المغفلي قال: سمعت أبا عبد الله وقال له رجل له أخ واقفي، فأقطع لساني عنه؟ قال: نعم، مرتين أو ثلاثة. هذا يرجح الاحتمال الثاني الذي مر، وهو: أقطع لساني عنه يعني لا أكلمه؟ قال: نعم، مرتين أو ثلاثة. رواه الخلال في السنة. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني أبو القاسم القصبالي عن أحمد بن محمد بن هارون قال: حدثني الحسين بن حسان سمع أبا عبد الله سأله الطالقاني عن الواقفة فقال: أحمد لا يجالس ولا يكلم. أخرجه الخلال أيضا في السنة. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني أبو القاسم عن أحمد بن محمد بن هارون قال: وحدثني يوسف بن موسى القطان قال: قيل لأبي عبد الله: فمن وقف؟ قال: يقال له في ذلك يعلم، فإن أبى هجر. أخرجه الخلال في السنة. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال: وسئل أبو عبد الله عن الواقفي قال: إذا كان يخاصم لا يكلم ولا يجالس. وكما قلت لك، لو رفعت الواقفي ووضعت الإخواني أو التبليغي أو ما أشبه من ألوان أهل البدع فالحكم واحد. سئل أبو عبد الله عن الواقفي قال: إذا كان يخاصم ولا يكلم ولا يجالس، إذا كان يخاصم عن بدعته بمعنى أنه يجادل، المخاصمة ها هنا والمجادلة شيء واحد. إذا كان يخاصم لا يكلم ولا يجالس. قال وسمعته يقول على كل حال من الأحوال القرآن غير مخلوق. قال وسألته عن رجل من الشاكة يعني الواقفة يسلم على الرجل أيرد عليه الرجل؟ قال إن كان ممن يخاصم ويجادل فلا أرى أن يسلم عليه. وكما قلت لك ارفع الشاكة وضع الإخوانية التبليغية أو ما أشبه من صنوف أهل البدع. سألته عن رجل من الشاكة يسلم على الرجل أيرد عليه الرجل أي على هذا الشاك؟ قال إذا كان ممن يخاصم ويجادل، أي إذا كان هذا الشاك داعيا إلى بدعته يخاصم دونها ويجادل عنها فلا أرى أن يسلم عليه. قال إسحاق وشهدت أبا عبد الله وسلم عليه رجل من الشاكة فلم يرد عليه السلام، فأعاد عليه فدفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه، سلم عليه فلم يرد فأعاد عليه السلام فدفعه أبو عبد الله ومضى ولم يسلم عليه. قال المصنف رحمه الله أخبرني أبو القاسم القصباني عن أحمد الخلال قال حدثني الحسن بن حيان المقرئ قال حدثني محمد بن النهريان الواسطي قال سمعت داود بن رشيد يقول من زعم أن القرآن كلام الله وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهذا يزعم أن الله عز وجل لم يتكلم ولا يتكلم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو بكر المروذي قال وسمعت أبا عبد الله يقول ولا نرضى أن نقول كلام الله ونسكت حتى نقول إنه غير مخلوق. قال المصنف رحمه الله وحدثنا أبو حفص قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا المروذي قال حدثنا محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال حدثنا عمر بن سفيان القطعي قال حدثنا الحسين بن عجلان عن علي بن زيد وعلي بن زيد ضعيف عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصخرة. هذا ضعيف لضعف علي بن زيد وأخرجه الخلال في السنة وكذا أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر. قال المصنف رحمه الله حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو يحيى السادي قال أخبرني عبد الرحمن بن سميع الهلالي قال سمعت عبيد الله بن معاذ يقول لو علم الواقفة أن ربهم غير مخلوق لما وقفوا، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلو أن هؤلاء لم يشكوا في ذات الله تبارك وتعالى ما شكوا في صفاته. فالذين يقولون لا ندري نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء شر من الجهمية الذين صرحوا بخلق القرآن، شر منهم 20 مرة كما مر في الأثر. والعلة في أنهم شر منهم هي أن هؤلاء شكوا في الصفة، والشك في الصفة شك في الذات كما مر. فلو علم الواقفة أن ربهم غير مخلوق لما وقفوا. بهذا الأثر أنهى هذا الباب رحمه الله تعالى، وهو متعلق كما مر بصنف من أصناف الجهمية كما صنفهم علماؤنا من أهل السنة السابقين، وهم الواقفية أو الشاكة أو الواقفة الذين يقولون نقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولكن نقول القرآن كلام الله ونسكت، ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فهذا الوقف دلالة على الشك. فهؤلاء لو علموا أن ربهم غير مخلوق لما وقفوا، لأثبتوا له الصفات، ولكنهم لما شكوا في الصفة كان ذلك دليلا على شكهم في ذات ربهم تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فبلغ البلاغ المبين وأوضح للناس المنهج القويم الذي يجب أن يسيروا عليه في هذه الحياة حتى يلقوا ربهم وهو راض عنه. تلقى الصحابة رضي الله عنهم ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول والتسليم، وآمنوا بما ذكره من نصوص الأسماء والصفات لله جل وعلا، وأثبتوا تلك الصفات كما جاءت، واتفقوا على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها ونفي العلم بكيفيتها. وقد وصف الله تعالى نفسه بصفات، وسمى نفسه بأسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال، فأخبر أنه يحب ويكره ويمقت ويغضب ويسخط ويجيء ويأتي، وأنه استوى على عرشه، وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا ووجها، وأن له يدين، وأنه فوق عباده، وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين، وأن السماوات مطويات بيمينه. ووصفه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، إلى غير ذلك مما وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم وصفوا الله تبارك وتعالى بهذه الصفات العليا الكاملة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، ونهوا عن الابتداع في الدين، وأمروا بالاقتداء والاتباع. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. كما أخرج ذلك الأصبهاني في الحجة. وقال أبو الدرداء: اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. أخرجه اللالكائي وغيره. ساروا على نهج الصحابة رضي الله عنهم تلاميذهم من التابعين ثم من أتباع التابعين، اللهم إلا من شذ في تلك القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في الصحيح. فكانت عقيدتهم صافية نقية من البدع والضلالات، لم يشبها شيء من أوهام المعطلة أو المشبهة. لما ترجمت كتب اليونان والفرس، ودخلت الفلسفة والثقافات الغريبة على المسلمين، واشتغل بعضهم بدراستها لاعتقادهم أنها تزيدهم علما ومعرفة ويقينا، وعرضوا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وزهدوا فيهما، لما وقع ذلك دخلت عليهم الشبه والضلالات، واستغل أعداء الإسلام من يهود وفرس ويونان وغيرهم هذه الفرص، فأخذوا في ترويج باطلهم مستخدمين في ذلك من لم يتشبع بعلم الكتاب والسنة، ومن لم يدخل الإيمان في قلبه ممن دخل الإسلام ليطعن الإسلام في صميم عقيدته. وكانت بعض مقالات الضلال قد ظهرت مباديها في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولكنها كانت محصورة في نطاق ضيق، وكانت في مسائل محدودة. ولكن بعد أن ترجمت كتب الضلال تطورت الخلافات وتعددت المسائل، وظهر ما سمي بعلم الكلام، وانبرى علماء السلف وأئمة الأمة للرد على طوائف أهل الضلال وبيان الحق من الباطل وكشف الشبهات والتحذير من الخروج عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، والحث على الالتزام بما كانوا عليه. فقال أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فتعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فتعلموا السنة، فإن سنة نبيكم صراط مستقيم. وإياكم وهذه الأهواء المؤذية التي تلقي بين الناس العداوة، وعليكم بالأمر الأول. رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. تعلموا الإسلام، فأنه يريد العقيدة، العقيدة الصحيحة المتلقاة من الكتاب والسنة. وقد فهمت العقيدة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. تعلموا الإسلام، مما يدل على أنه يريد بتعلم الإسلام هاهنا العقيدة، أنه ثنى بالقرآن ثم ذكر السنة بعد، فقال: فإذا تعلمتموه، يعني الإسلام، فتعلموا القرآن. فما الذي يريده بقوله فتعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فتعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فتعلموا السنة؟ لا شك أنه يريد بقوله تعلموا الإسلام ما هو بذي صلة بأمور الاعتقاد حتى لا يقع فيها ضلال، فهذا هو الأصل. وكذلك كل من دخل في الإسلام من أهل الكفر، فما الذي يطالب به بدءاً؟ يقال له: عليك أن تعكف على القرآن لتتعلمه، أم أنه يعلم العقيدة حتى ينقي عقيدته الصحيحة من كل ما يشوبها مما كان معتقدا إياه قبل أن يدخل في الإسلام، أو مما دخل عليه حتى من أهل الإسلام أنفسهم من الشبهات الباطلة مما يتعلق بالمعتقد؟ لأن الرجل في ديار الكفر في هذا العصر مثلا قد يدعوه رافضي إلى الإسلام، فإذا دخل الإسلام دخل رافضيا، فنسأل الله السلامة والعافية. هذا منتشر، ولهم دعوتهم في ديار أهل الكفر، فإنهم يبذلون أموالا كثيرة ويتحركون، وكذلك أهل البدعة يفعلون ذلك في ديار أهل الكفر. إذا كانوا يفعلون ذلك في ديار الإسلام ويجتهدون في الدعوة إلى باطله، فعلى كل حال تعلموا الإسلام، اجتهدوا في تعلم العقيدة فهي الأصل. ولأن الإنسان إذا كان غير ذي عقيدة صحيحة فلن ينفعه عمل، فلا بد من أن يكون موحدا. وقد ضرب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لذلك مثلا كما في بداية القواعد الأربع، فإنه لما ذكر التوحيد قال: أعلم أنه لا يقبل عمل لأنه لا يصح أصلا إلا بالتوحيد، فكما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة فكذلك الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد. والأمر أجل من ذلك وأعظم من هذا التشبيه. فتعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فتعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فتعلموا السنة، فإن سنة نبيكم صراط مستقيم. وإياكم وهذه الأهواء المؤذية التي تلقي بين الناس العداوة، وعليكم بالأمر الأول. قال الإمام مالك رحمه الله: إياكم والبدعة. إلى أبا عبد الله، وما البدعة؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذه أمور كبيرة، وكلها من أمور الاعتقاد، هي من صلب التوحيد، والاستهانة بها استهانة بأعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى من دينه، وهو التوحيد. فالتوحيد هو الأصل، لأن الله خلق الخلق لعبادته. والاستهانة بأمثال هذا الأمر الكبير يؤدي إلى كثير من الخلل على مستوى الاعتقاد الفردي وعلى المستوى المجتمعي، كما تسمع اليوم من كثير من الضلال من أهل الأهواء والزيغ يهونون تماما من شأن خطر الروافض على أهل السنة. يقول: وماذا يصنعون؟ لما نستغل هؤلاء لأجل ما عندهم من الأموال أو ما أشبه، ولكنهم لن يؤثروا في أهل السنة. دي استهانة بغيضة، لأن القوم منحرفون تمام الانحراف عن دين الإسلام العظيم. لذلك كفرهم كثير من علمائنا من المتقدمين ومن المعاصرين، من كبار العلماء المعاصرين، فكفروا الروافض، لأن معتقدات هؤلاء الروافض ليست من الإسلام، لا في قبيل ولا في دبير. مع ذلك تسمع من يدافع، حتى إن هنالك من يدافع عن الروافض لا لشيء إلا للحزبية البغيضة التي صار معتقدا إياها، كما يعتقد أن الله تبارك وتعالى موجود، فيقول في ضلاله وهو لا يدري المسكين أنه يدافع عن الروافض، يقول: وماذا تنقمون من الروافض إذا دخلوا ديار الإسلام؟ أليس النصارى يحيون بين المسلمين وهم يسبون الله رب العالمين ويصفونه بالتثليث؟ فما الذي تنقمونه من الروافض إذا كنتم تمررون هذا من أولئك الذين يحيون بين ظهرانيكم من النصارى وهم يسبون الله؟ أفسب الصحابة أكبر من سب الله تبارك وتعالى؟ انظر إلى هذا الضلال، كأنه يدافع عن الروافض من حيث يدري ولا يدري، فهذا دفاع عنهم وتهوين لشأنهم وأمرهم. وهل سب الصحابة بالشيء اليسير؟ أليست له أحكام في دين الله؟ ألم يجمع أهل السنة من علمائنا على أن من سب عائشة فهو كافر، كافر مرتد، أنه إذا رمى عائشة بالبهتان رضوان الله عليها بعد أن برأه الله تبارك وتعالى من فوق 7 أرقعة وأنزل في براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي القيامة، إذا كان الله تبارك وتعالى قد برأه وهذا يسبها، هذا مكذب لله تبارك وتعالى فيما قال. أجمع علماؤنا على أن من رمى عائشة بعد إذ برأها الله في القرآن المجيد فهو كافر مرتد. فيقول: ما تنقمون من الروافض؟ أليس النصارى يسبون الله؟ أفسب الصحابة أكبر من سب الله؟ ماذا يريد؟ يعني مرروا سب الصحابة فإنه أقل من سب الله؟ ماذا يريد هذا؟ جهال، ضالون، حمر مستنفرة، فإلى الله المشتكى. كل هذا بسبب التهاون في تعلم أصول الاعتقاد. قال عالم الشامي في زمانه الإمام الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالحين، فإنه يسعك ما يسعهم، ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، وإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله وبعثه فيهم. سأل رجل إسماعيل بن يحيى المزني عن شيء من الكلام فقال: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، فلقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد، لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولا يعرفون شروطه، ولا يعرفون نواقضه ولا مقتضاه، فضلا عن العمل بذلك. فأقول: هذه فلسفة بغيضة ولا نحبها ولا نرضاها، ومحال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. التوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد. أما علم الكلام فهذا شيء لا نعرفه ولا نقبله، فضلا عن أن نرضى. دخل بشر المريسي على الإمام الشافعي فقال الشافعي لبشر: أخبرني عما تدعو إليه، أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة؟ ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر: لا، إلا أنه لا يسعنا خلافه. فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطأ فيه، فأين أنت من الكلام في الفقه والأخبار؟ توليك الناس عليه وتترك هذا؟ فقال بشر: لنا نبذ فيه. فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يفلح. هذا الذي تتكلمون فيه، يعني من أمر الكلام ده الجوهر والعرض، وما تتكلمون فيه من هذه الأمور في الصفات وغيرها. أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة؟ هل وجدتم عن سلفكم البحث فيه والسؤال؟ والجواب في هذا كله: لا، لا هو بكتاب ناطق ولا بفرض مفترض ولا بسنة قائمة، ولا تكلم السلف فيه ولا بحثوا عنه. إذن يسعنا ما وسع سلفنا، فإن السلف توقفوا عند حدود ما ورد ولم يتكلفوا ولم يتمحلوا. وأنت قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالحين، فإنه يسعك ما وسعه، كما قال الأوزاعي رحمه الله. كتب الإمام أحمد إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان: لست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. فهؤلاء من أئمة الأمة، هم ينهون عن الخوض في علم الكلام من العرض والجوهر والجسم والتعدي في البحث والسؤال عما لم يرد عن سلف الأمة، فلا بد من التسليم والاتباع وترك التكلف والتعمق مما فيه خطر على القلوب من أمور الزيغ والضلال. لما نجمت تلك الطائفة وتكلموا فيما تكلموا فيه، أطلق علماء السنة عليهم لقب الجهمية، وهم يريدون الذين ينفون أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك أطلقوا لقب الجهمية على الذين يقرون بأسماء الله في الجملة ولكنهم ينفون صفات الله تعالى. وكذلك أطلقوا لقب الجهمية على الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبرية ويتأولونه. فإذا هذه درجات ثلاث، وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الدرجة الأولى وهي شر درجات الجهمية، وهم الغالية الذين ينفون أسماء الله تعالى وصفاته، وإن سموه بشيء من أسمائه الحسنى قالوا هو مجاز، فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم ولا يتكلم. فحقيقة قولهم أنهم لا يثبتون شيئا، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية. فإذا قيل لهم فمن تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فإذا قيل لهم فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بالصفة؟ قالوا نعم. فإذا قيل لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى؟ قالوا لم يتكلم ولا يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة. هذه فلسفته، قالوا أن الكلام لا يكون إلا بجارحة، والجوارح عن الله منتفية. وإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، لأنهم كما يبدو من كلامهم ينزهون الله عن مشابهة الخلق، فيقولون لا نثبت له صفة الكلام لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منتفية. فإذا أثبتنا الكلام لله أثبتنا الجارحة له، شبهناه بخلق. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلال وكفر. أفصح عن هذا المذهب رجل يعرف بابن الإيادي، كان ينتحل قولهم، فزعم أن البارية عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة، وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة وقول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الفلاسفة. فهذا هو ما عند الدرجات الأولى من درجات الجهمية، وهم الغلاة من النفاة الذين غالوا حتى نفوا أسماء الله تبارك وتعالى، وزعموا لما تنزلوا في الإثبات أن الله تبارك وتعالى عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة، كأنهم يقولون هو عالم بغير علم، بصير بغير بصر، سميع بغير سمع، قادر بغير قدر. هذا هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة، هو قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الفلاسفة. الدرجة الثانية من التجهم تجهم المعتزلة ونحوهم، الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته تبارك وتعالى. هم أيضا لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة، بل يجعلون كثيرا منها على المجاز. هؤلاء هم الجهمية المشهورون. الغلاة انقرضوا، قرامطة الباطنية الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى حتى الأسماء، هؤلاء كفرهم الأئمة قولا واحدا. بقي الكلام في المعتزلة ونحوه، يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفات الله تبارك وتعالى، وأيضا لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة، بل يجعلون كثيرا منها على المجاز. وهؤلاء هم الجهمية المشهورون، وهم الذين أحدثوا القول بأن القرآن مخلوق، وأن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلا، بل الحقيقة أن الله لم يتكلم ولا يتكلم، ما أفصح به رأسهم الأول الجعد بن درهم، حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لأن الخلة إنما تكون من المحبة، وعنده أن الله لا يحب شيئا في الحقيقة ولا يحبه شيء في الحقيقة، فلا يتخذ شيئا خليلا. وكذلك الكلام يمتنع عنده على الرب جل وعلا. فالجهمية من المعتزلة وغيرهم ينفون أن يكون لله تعالى كلام قائم به أو إرادة قائمة به، وادعوا أن المتكلم يكون متكلما بكلام يكون في غيره، وأن الله تعالى يخلق كلاما إما في الهواء، وقد مر الرد على هذا. إذن فالكلام ها هنا ينسب إلى من؟ إلى الهواء، فالهواء هو المتكلم. يقولون يخلق كلاما إما في الهواء وإما بين ورق الشجرة التي كلم منها موسى، وإما غير ذلك، فذلك هو كلام الله عنده. فإذا قالوا إن الله متكلم حقيقة وإن له كلاما حقيقة فهذا معناه عنده. قالوا أيضا يكون مريدا بإرادة ليست فيه ولا في غيره، أو الإرادة عندهم وصف عدمي، أو ليست غير المرادات المخلوقة وغير الأمر، فكان حقيقة قولهم التكذيب بحقيقة ما أخبرت به الرسل من كلام الله ومحبته ومشيئته وإرادته، وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ التي أطلقتها الرسل، وهذا حال الزنادقة المنافقين. هذه الدرجة هي التي أفاض الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الرد عليها في الإبانة الكبرى، وهو يريد الرد على هؤلاء. الدرجة الثالثة هم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية، لكن فيهم نوع من التجهم، كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبرية ويتأولونها كما تأول الأولون صفاته كلها. من هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث، كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه، وعليه طائفة من أهل الحديث، ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضا في الجملة، لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول. هؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية، ولكنهم ليسوا من أهل السنة. يدخل في هذا القسم ابن كلاب وأبو الحسن الأشعري، هو يدخل في هذه الدرجات الثالثة من الصفاتية المثبتين المخالفين للجهمية، ولكن فيهم نوع من التجهم، فيدخل في هذا القسم ابن كلاب وأتباعه من الكلابية وأبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف، لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى جهم أقرب منهم إلى أهل السنة المحض، كما وقع من الأشعري، فإنهم انتسبوا إلى أبي الحسن، ولكن الذين انتسبوا إلى أبي الحسن أقرب إلى جهم منهم إلى أهل السنة المحض. من هؤلاء الصفاتية المثبتين المخالفين للجهمية من والى المعتزلة وقاربهم أكثر وقدمهم على أهل السنة والإثبات. في هذه الدرجة حصل النزاع في مسألة الحرف والصوت والمعنى القائم بالنفس، فهذه درجات الجهمية. الدرجة الثانية هي التي يرد عليها الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى فيما معنى من رده على الجهمية في الإبانة الكبرى. كانت ردود علماء السلف على الجهمية مصادر موثقة لآراء الجهمية. هؤلاء الجهمية أكثرهم لم يدون آراءه في مصنفات، ولكن ردود السلف عليهم وثقت آراءهم، أعني آراء الجهمية، أنهم يذكرون آراءهم ويردون عليه، لا سيما الجهمية الأوائل الذين قعدوا للمذهب ودافعوا عنه ونشروه، كجهم بن صفوان وبشر المريسي ومن جاء بعدهما ممن اعتنق مذهب الجهمية من المعتزلة وغيرهم. اختلطت آراء الجهمية بأقوال المعتزلة الذين حملوا فكرة الجهمية ووافقوهم في أهم آرائهم كنفي الصفات ونفي الرؤية والقول بخلق القرآن. بهذا قد جاءت آراء الجهمية مفرقة في كتب الفرق وفي الكتب التي عنيت بالرد على الجهمية، وكذلك المعتزلة الذين لقبهم الإمام أحمد بالجهمي، إن الإمام أحمد رحمه الله لقب المعتزلة بالجهمي، وهذا اللقب يستحقه المعتزلة، لم يظلمهم أئمة السلف حين لقبوهم به. فالمعتزلة في كتبهم يقررون أن الله تعالى ليس له قدرة ولا علم ولا حياة ولا إرادة، وهذه مقالة جهم بعينه، ثم مقالة بشر من بعد. قال شيخ الإسلام: فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزلي. فهذه قاعدة، كل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزلي. لكن جهم أشد تعطيلا، لأنه ينفي الأسماء والصفات، المعتزلة تنفي الصفات دون الأسماء كما مر في بيان درجات الجهمية. بشر المريسي كان من المرجئة، لم يكن من المعتزل، بل كان من كبار الجهمي. صفات الله تعالى عند المعتزلة هي عين ذاته، أو هو عالم بعلم هو هو، فيقولون الصفة عين الذات، فهو عالم بعلم هو هو وقادر بقدرة هي هو، فالصفة عندهم هي عين الذات. قال القاضي عبد الجبار: الواحد منا إذا كان قادرا عالما إنما وجب أن يكون حيا، لأنه عالم بعلم وقادر بقدرة، والعلم والقدرة يحتاجان إلى محل فيه حياة، وليس كذلك القديم يعني الله عز وجل، لأنه عالم لذاته وقادر لذاته فلا يحتاج إلى الحياة ولا يجب أن يكون حيا. هل ينفي عنه صفة الحياة سبحانه وتعالى؟ يقول: فلا يحتاج إلى الحياة ولا يجب أن يكون حيا. التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات وتعطيله، نفوا علو الله تعالى على خلقه واستواءه على عرشه ورؤيته في الآخرة وكلامه، وادعوا أن القرآن مخلوق، لأنه لو كان كلام الله حقيقة لكان قديما مع الله، وهذا يؤدي إلى تعدد القدماء في زعمه. الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في رده على الجهمية إنما يريد بذلك المعتزلة الذين وافقوا الجهمية في كثير من آرائهم حتى صاروا كالمذهب الواحد. وقال رحمه الله: فاحذروا يا إخواني رحمكم الله مذاهب الجهمية أعداء الله، فإنهم أهل شرك وكفر صراح، واعلموا أن مذاهبهم قد اشتملت على صنوف الكفر وأحاطت بأنواع من الزندقة مفرطة قبيحة، فتأولوا آيات من القرآن على آرائهم ودفعوا السنن وأبطلوها. ثم ذكر جملة من آرائهم فقال: قولهم إن القرآن مخلوق، أنكروا رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة، أنكروا أن يكون لله تعالى وجه ويدان، أنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، جحدوا علم الله وقدرته، نفوا عن الله تعالى الصفات التي نطق بها القرآن من السمع والبصر والحلم والرضا والغضب والعفو والمغفرة والصفح والمحاسبة والمناقشة، أثبتوا لأنفسهم من القدرة والاستطاعة والتمكن ما لم يثبتوه لخالقهم، وزعموا أنهم يقدرون على ما لا يوصف الله بالقدرة عليه، ويخلقون ما لا يخلقه الله تعالى، وزعموا أنهم يفعلون ويقدرون على ما لا يفعله ولا يقدره، ويريدون ويشاءون ما يستحيل أن يكون من تدبير الله تعالى ومشيئته، ويزعمون أنهم يريدون لأنفسهم ما لا يريده الله وما لم يشأه لهم خالقهم، فيكون ما يريدون ولا يكون ما يريده ربهم. وزعموا أن الجنة تفنى وتبيد ويزول نعيمها، وأن النار تزول وينقطع عذابها. والذي يدل على أن ابن بطة رحمه الله يريد برده المعتزلة أن المعتزلة هم الذين يزعمون أن العبد يقدر على ما لا يوصف الله بالقدرة عليه، وأنه يخلق فعله وليس لله في فعله قدرة ولا خلق، كما هو مشهور عن المعتزلة. وقد صرح الإمام ابن بطة رحمه الله أنه يريد برده الجهمية والمعتزلة، فقال: وكانت الجهمية والمعتزلة الملحدة الضالة بإنكارهم مشيئة الله وجحدهم قدرة الله وتكذيبه بصفاته وإبطالهم لأسمائه، كمن سلف من إخوانهم من صنوف الملحدة والمشركين ومن الثانوية الذين قالوا بإلهين وخالقين، أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر. ذكر ذلك الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة في رده على الجهمية، مصرحا بأنه يريد هؤلاء، فقال: وكانت الجهمية والمعتزلة الملحدة الضالة بإنكارهم مشيئة الله وجحدهم قدرة الله وتكذيبهم بصفاته وإبطالهم لأسمائه، كمن سلف من إخوانهم من صنوف الملحدة المشركين ومن الثانوية الذين قالوا بإلهين وخالقين، أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر. معلوم أن جهما من الجبرية الذين يريدون أنه ليس للعبد فعل ولا مشيئة ولا قدرة ويرون ذلك، جهم كان من الجبرية الذين يرون أنه ليس للعبد فعل ولا مشيئة ولا قدرة، وهم على الضد من مذهب المعتزلة القدرية في أفعال العباد، أن المعتزلة يثبتون المشيئة للعبد ما هو معلوم، بل ويغالون في أن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيكون من العبد قبل أن يقع، فما عليه جهم من الجبر هو على الضد مما عليه المعتزلة من القول بالقدر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل بيّن أن المعتزلة الجهمية نفت أن يقوم بالله تعالى صفات وأفعال، قالوا: لأن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم، وبذلك استدلوا على حدوث الجسم ثم حدوث العالم. وعن هذه الحجة نحوها نشأ القول بأن القرآن مخلوق، وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة، وأنه ليس فوق العرش، ونحو ذلك من مقالات الجهمية النفاة. القرآن كلام وهو صفة من الصفات، والصفات عندهم لا تقوم به، وأيضا في الكلام يستلزم فعل المتكلم، وعندهم لا يجوز قيام فعل به، لأن الرؤية تقتضي مقابلة ومعاينة، والعلو يقتضي مباينة ومسامتة، وذلك من صفات الأجسام والله منزه عنه، هذا كلامهم. فجعلوا ما قامت به الصفات أو الأفعال محدثا، حتى يستدلوا بذلك على أن العالم محدث، ويلزم من ذلك أن لا يقوم بالخالق لا الصفات ولا الأفعال. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء، أي في درء تعارض العقل والنقل، بعض مغالطات الجهميات المعتزلة وتمويههم على الناس، هو قولهم: إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدود، مقصودهم نفي الأفعال ونفي مباينته تعالى للخلق وعلوه على العرش، وكانوا يعبرون عن مذاهب أهل الإثبات أهل السنة بالعبارات المجملة التي تشعر الناس بفساد المذهب. وأما هم فيقولون إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدود، ويقصدون من ذلك الإجمال نفي الأفعال ونفي مباينته تعالى للخلق ونفي علوه تعالى على العرش. فإذا قالوا إن الله منزه عن الأعراض لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكر، لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد كالأعراض التي تعرض لابن آدم من الأمراض والأسقام، فالله منزه عن ذلك ولا ريب أن الله منزه عنه. ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها أعراضا. فهم يسمون العلم والقدرة والحياة والكلام الذي يقوم بالله جل وعلا يسمونه أعراضا، ويقولون الله منزه عن الأعراض. هذا كلام مجمل، الله منزه عن الأعراض. ما الذي تريدونه بالأعراض؟ عند الاستفصال يتبين الحال، وما أضل العالم سوى الإجمال. فمن أعظم ضلال أهل الملل والنحل ومن أعظم ضلال العالم الإجمال، فلا بد من البيان والتفصيل. فهؤلاء يقولون هو منزه عن الأعراض، فتفهم أنت كما يفهم العقلاء وأهل السنة على رأس العقلاء، تفهم أنه منزه عن الأعراض بمعنى أنه منزه عن أمراض وغير ذلك من تلك الأمور التي تعرض لابن آدم. هذا لا شك أن الله منزه عنه، ولكن ما الذي يريدونه هم بالأعراض المنفية؟ يريدون العلم والقدرة والحياة وما أشبه من الصفات فيسمونها أعراض. كذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياز جمع حيز والجهاد، إذا قالوا ذلك أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات، وهذا المعنى صحيح، ولكن مقصودهم أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا لم يعرج به إليه ولم ينزل منه تعالى شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب إليه شيء ولا يتقرب إلى شيء ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء ولا غيره ونحو ذلك من معاني الجهمية. لكن يأتون بالإجمال يقولون الله منزه عن الحدود والأحياز والجهاد، وهذا معنى صحيح، لكن ما الذي تريدونه بهذا الكلام المجمل؟ كذلك إذا قالوا إنه ليس تعالى بجسم، أوهم الناس أنه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق، وهذا المعنى صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه لا يرى لا يتكلم بنفسه ولا يقوم به صفة ولا هو مباين للخلق وأمثال ذلك. وإذا قالوا لا تحله الحوادث، أوهم الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم، هذا معنى صحيح، يأتون بالمجمل من الكلام. وهذا شأن أهل البدع في كل زمان، فاحذر هذا. وإذا ما ناظرت يوما مبتدعا، وهذا ليس من منهج أهل السنة، ولكن إن اضطررت أو كان ذلك لأسباب شرعية فلا تقبل منه إلا بالتفصيل، واحذر أن يجمل، لأنه إن أجمل أتى بالضلال كله. فقالوا لا تحله الحوادث، وأوهموا الناس أن مرادهم صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء، وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصل، بل عين المخلوقات هي الفعل، ليس هناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق، المخلوق عين الخلق والمفعول عين الفعل إلى غير ذلك من مراداته، هذا مقصوده. ومع هذا فإن الجهمية كغيرهم من الفرق ليسوا على رأي واحد، فقد تعددت أقوالهم وتشعبت آراؤهم، وقد قسمهم العلامة الملطي رحمه الله فيما نقل عن خشيش بن أصرم وهو صاحب كتاب الاستقامة في الرد على أهل الأهواء، قسمهم حسب آرائهم إلى 8 أصناف، لكل صنف منهم عدة آراء، وليس ما ذكره بجماع آراء الجهمي، فإن لهم آراء كثيرة سوى ما ذكر. وأما ما ذكره فهو منهم صنف من المعطلة، يقولون إن الله لا شيء وما من شيء ولا في شيء ولا يقع عليه صفة شيء ولا معرفة شيء ولا توهم شيء، ولا يعرفون الله فيما زعموا إلا بالتخمين، فوقعوا عليه اسم الألوهية ولا يصفونه بصفة يقع عليه الألوهية. ومنهم صنف زعموا أن الله شيء وليس كالأشياء، لا يقع عليه صفة ولا معرفة ولا توهم، ولا نور ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا تكلم، وأن القرآن مخلوق، وأنه لم يكلم موسى ولا يكلم قط، وأن الله خلق قولا وكلاما فوقع ذلك القول والكلام في مسامع من شاء من خلقه، فبلغه السامع عن الله بعدما سمع فسمى ذلك قولا وكلاما، وهذا مذهب المعتزلة الجهمية. ومنهم صنف زعموا أنه ليس بين الله وبين خلقه حجاب ولا خلل، والخلل هو منفرج ما بين كل شيئين والجمع خلال، وأنه لا يتخلص من خلقه ولا يتخلص الخلق منه إلا أن يفنيهم أجمع، فلا يبقى من خلقه شيء، وهو مع الآخر في آخر خلقه ممتزج به، فإذا أمات خلقه تخلص منهم وتخلصوا منه، وأنه لا يخلو منه شيء من خلقه ولا يخلو هو منه. ومنهم صنف أنكروا أن يكون الله سبحانه في السماء، وأنكروا الكرسي، وأنكروا العرش أن يكون الله تعالى فوقه وفوق السماوات، وقالوا إن الله في كل مكان حتى في الأمكنة القذرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنهم صنف قالوا لا نقول إن الله بائن من الخلق ولا غير بائن، ولا فوقهم ولا تحتهم ولا بين أيمانهم ولا شمائلهم، ولا نقول إن الله قوي ولا شديد ولا حي ولا ميت، ولا يغضب ولا يرضى ولا يسخط ولا يحب ولا يعجب، ولا يرحم ولا يفرح، ولا يسمع ولا يبصر، ولا يقبض ولا يبسط، ولا يضع ولا يرفع. ومنهم صنف زعموا أن العباد لا يرون الله ولا ينظرون إليه في الجنة ولا غيره، وزعموا أنه ليس بينهم وبين الله خلل ينظرون إليه منه، وألا حجاب لله، وأن موسى عليه السلام كفر حين سأل ربه ولأنه سأل ما لم يكن، وأن عيسى عليه السلام كفر حين قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أمثال هؤلاء يكفرون الأنبياء ويثبتون كمال إيمان فرعون، وربما يثبتون كمال إيمان إبليس، فقالوا إن عيسى وقع منه الكفر حين قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، لأنهم زعموا أنه حين زعم أن لله نفسا فقد كفر. ومنهم صنف زعموا أن الجنة والنار لم يخلقهما الله بعد، وأنهما تفنيان بعد خلقهما، فيخرج أهل الطاعة من الجنة بعد دخولها إلى الحزن بعد الفرح والغم بعد السرور، ويخرج أهل النار بعد دخولها فيصيرون إلى الفرح بعد الحزن وإلى السرور بعد الغم. قسم حظوظ. وأن النار تخرب بعد عمارتها حتى تخفق أبوابها وليس فيها أحد، فيصرف ثواب الله عن أوليائه وعقاب الله عن أعدائه. ومنهم صنف أنكروا الميزان والصراط والكرام الكاتبين، وأنكروا الشفاعة وعذاب القبر ومنكرا ونكيرا، وزعموا أن الروح تموت كما يموت البدن، وأن ليس عند الله أرواح ترزق شهداء ولا غيره، وأنكروا الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنكروا أن يكون ملك الموت يقبض الأرواح. للجهمية آراء كثيرة، مر ذكر بعضها في الكلام على آراء جهم، وقد توسع فيها من جاء بعد الجهم ممن تبعه على آرائه وزاد عليها، وبخاصة المعتزلة. وأما تكفيرهم فيأتي كلام الأئمة فيه بمشيئة الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.